بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذا الجمع الطيب من الأخوة الكرام، هم وأبنائهم وإخوانهم وأحبابهم في هذا المكان الطيب، بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، في يوم مبارك، في يوم عظيم. كلنا يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن هذه الأيام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر الأول من الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وراحت الأيام، وهذا اليوم الأخير، إلا أنه أعظم هذه الأيام، ومع ذلك لم يترك المصطفى صلى الله عليه وسلم من الخير إلا وذلنا عليه. فقال عن هذا اليوم العظيم عندما سئل عنه: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، أو بنفس الحديث السنة الماضية والباقية. أي هذا الأجر الكبير طبعا، والعطاء الرباني العظيم، ونحن كما تعرفون غرقى في المعاصي والسيئات، غفل عن طاعة الله والذكر والصلوات، نسير في هذه الحياة المادية المفتوحة من ملهيات كثيرة وشهوات دافعة وغرائز مثيرة، أشياء كثيرة جدا تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. فتأتي مثل هذه المواهب وهذه النفحات وهذه الإيمانيات التي تأخذ بأيدينا لكي نتزوج. العلماء يقولون لله سبحانه وتعالى خواص من الأماكن والأيام والناس. خلق الله سبحانه وتعالى الناس واختص منهم الأنبياء، واختص من الأنبياء أولي العزم، واختص من أولي العزم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك خلق الأماكن، فاختص مكة وبيت المقدس والمسجد النبوي، وخلق كذلك أيام، فاختص رمضان شهر مبارك وعاشوراء ويوم عرفة. كل هذه مواسم ومحطات للاستزادة، محطات وقود للشحن الإيماني. لا شك أن المسلم في كل أيامه عبادة، لكن لابد من محطات وقود إيمانية قوية مركزة معلنة للغافل، للساهي، لله، بل حتى للمتنبه لابد أن يلتفت إلى نفسه. فإن كان غفل عن صيام المواسم وغفل، فتأتي هذه على الأقل، يقول لك: يا أخي على الأقل يوم عرفات، على الأقل صيام يوم عاشوراء والتاسع، ارتاح فيها شوية، سيطر على إرادتك. فما أجمل أن تتحول الأسر مثل هذا اليوم إلى صائمين، الأب والأم والأولاد ومن يستطيع، حتى الخدم أحيانا، يعود علينا أجواء رمضان الكريم. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لكي يجعل المؤمن متعلق به ولا ييأس أيا كان مكانه. صحيح هناك ناس على أرض عرفات الآن ينتظرون النفير، دعاء وبكاء وذكر وتسبيح واستغفار وتهليل وارتماء من الذنوب إلى رحمة الله عز وجل. هناك قوم، لكن الله يعلم أن مئات بل آلاف من الناس الذين لم يرحلوا، هم هنا أو هناك أو في ذلك البلد، هم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الذي وقف على عرفات، أما عادة وإما لاهي عن حقيقة العبادة، وإما ملأ وقته هناك في غرب فلان ومزاحمة علان وشتم، وإما ذهب بالحج أموال الحرام. القضية ليست فيها أماكن وحوادث مع الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذلك الصالحون كانوا إذا عجزوا عن الرحيل إلى الحج لظروف مالية أو أمنية أو صحية أو عجز، كانوا يقولون: يا راحلين إلى البيت الحرام سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، لقد أقمنا على عذر وعن قبر، ومن أقام على عذر فقد راح. لأن من الناس من يبلغ درجة الصائم القائم وهو عاجز. لماذا؟ لما في القلوب تفاوت الناس. لماذا؟ بما في القلوب يا أخواني، من يقين ومن إيمان ومن أقبال على الله سبحانه وتعالى. وأشكر الأخوة القائمين على هذا المشروع، هذه الدعوة وهذا الاحتفاء وهذه التظاهرة، لا أقول الثقافية بل الإيمانية، في بيت الله سبحانه وتعالى. أن ثقافتنا ومعارفنا إن لم تنطلق من إيماننا وعقيدتنا فهي بوار وليست لها قيمة. أشكرهم على إحياء هذا اليوم وعلى حث الناس وإعلان المسلمين وتنبيههم. نشكر كل إنسان قام بتذكير الناس على هذا العمل الخير، تذكرهم بصيام هذا اليوم الكريم. ولا أرى هذا العمل يا أخواني إلا ترجمة سلوكية محسوسة عملية لقوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وندخل في موضوعنا اليوم ألا وهو عنوان الدرس: أفراح الروح. أفراح الروح يمكن أن يطرح الموضوع بطريقة أكاديمية بحتة، بحيث نمسك الروح ما الفرق بينه وبين النفس، وهل النفس واحدة ولا ثلاث أنواع مطمئنة وكذا، ثم هل الروح سابقة على البدن كما قال الفلاسفة ابن سينا وجماعته، ولا أهل الحديث وأهل السنة أنها خلقت بعد البدن من النفخ، ولا بعض المفسرين الذين قالوا العهد الذي أخذ كلام طويل في قضية حقيقة الأرواح ماذا تنفصل روح النفس تنفصل ما تنفصل، كلام طويل تفراه يكتب في مباحث العقائد وكتب العقيدة. لكن نحن نريد أن تأخذ هذا الدرس يأخذ طابع الخاطرة الإيمانية والتعامل المباشر مع النفوس العقائدية، فندخل في أفراح الروح. أول كلمة هي الأفراح، وقضية الفرح، البهجة، السرور، الأنس، السعادة، كلها ألفاظ متقاربة المعنى، وهو أمر مطلوب في نفسه. يعني قضية فطرية أني أنا وأنت وهو وهي نحتاج أن نفرح، أن نعيش سعداء، أن يدخل الأنس إلى قلوبنا، نحتاج. قضية مطلوبة يعني لذاتها، لو لم يكن هناك حتى دين وأوامر إلهية، كل إنسان حي عاقل هو في حاجة أن يعيش لحظات سرور ولحظات فرح ولحظات أنس ولحظات سعادة. إذن هذه القضية مسلمة. طيب، إذا كانت اللذة الفرحة مطلوبة لنفسك، هل هي من حيث هي بقطع النظر عن متعلقاتها مذمومة ولا محمودة؟ طلب الفرح، طلب اللذة مذمومة ولا محمودة؟ يجيب في كتاب روضة المحبين لذة المشتاقين، وفي كتابه الآخر الجواب الكافي بهذا الجواب الإمام ابن القيم. وبالفعل هو جواب كل مسلم عرف دينه وعرف مقاصد شرعه الذي أرسل الله إليه. اللذة حرام ولا حلال؟ ممدوحة ولا مذمومة؟ فرحة شنو حكمها في الشريعة؟ من حيث هي فرحة؟ قال: اللذة إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها فهي مذمومة. الفرح اللي فوت على الفرح أكبر أو اللي يجرني إلى ألم هذا فرح مذموم. كالطعام اللذيذ الذي آكله وفيه سم فأنا تلذذت فيه آنيا لكن جرني إلى ألم عظيم وإلى داء قاتل، فهذا الفرح ما لا قيمة في مقابل النتيجة النهائية اللي هي الآلام في الأمعاء والبطن والحلاقة الذي تكون. إذن لذة وفرح يفوت عليه لذة أعظم أو يجيب لي ألم أكبر هذه مذمومة لذاتها. طيب، لكن إذا كانت هذه اللذة وهذه الفرحة يا جماعة أعانت على لذة دائمة، على لذة خالدة، على لذة كاملة، على لذة مستقرة، فلا شك أنها هي المطلوبة وهي رأس مال الإنسان في دنياه وأخرى. لذلك نقرأ في سورة يوسف: ولا نضيع أجر المحسنين، ثم بعدين على طول وراها: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هو اللذة هناك النهائية هي التي إذا ساقت إليها لذة دنيوية تكون هي المفلحة. ويقول سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي الحقيقة لما نظر مرة كلمة الحرم خواتر مع بعض الأخوة، فقال أحدهم: والله يا جماعة ما تأخذوا مشاكل الناس كلها، مشاكلنا آسنا البشرية كلها، بل تؤثرون الحياة الدنيا. كل هذا اللي يشوفون الجري وراء الحرام وأكل أموال الناس والظلم والكذب والزور كلها، بل تؤثرون الحياة الدنيا. حتى احنا من الخصومة الدينية لما تفتش في جذورها تجد هوى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. تجد نصرة لشخصية: بل تؤثرون الحياة الدنيا. يبعد الهدف الكبير: بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذه اللي هلكتنا، ان الدنيا امتحان وما هو صعب، ما هو سهل ان اتجاوز هذا الامتحان الصعب. لذلك قال بعدها: والآخرة خير وابقى، هي اللذة الخالدة، هي الفرحة الدائمة التي نريدها. اللذة الكبرى هي كما قال عنها سبحانه وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذا هو مطلق الفرح في النجاح الأخير. لذلك احنا نقرأ في سورة غافر ذلك النداء المخلص، النداء الإيماني العظيم. لذلك الداعي المؤمن عندما يقول لقومه وهو ينادي عليهم: يا قوم اتبعوا، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. دعوة من أجل دار القرار، وبين أن المتاع في هذه الدنيا إذا ذهبتم فيها على غير هدى الله سبحانه وتعالى فتفوت عليكم دار القرار. الفرحة مطلوبة، فتعالوا نقسم أقسام الفرحة أو أقسام اللذة أو أقسام السعادة. الإمام الفخر الرازي له كتاب اسمه أقسام اللذات، وهذا الكتاب مخطوط وموجود منه نسخ في البحرين وغيره عن بعض طلبة العلم والعلماء، تكلم فيه عن أقسام اللذات. وجدت كتب معاصرة من الكتاب كتب بعد الإمام الرازي في القرن الثامن من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقل عنه وأشار إليه، وفي روضة المحبين نقل عنه لتصرفه، فأوجدوا لنا ما فقد أو ما لم يطبع بعد. فما هي أقسام اللذات، أقسام الفرحات، أقسام السعادات؟ اللذة الأولى هي لذة جسمانية، وهذه تؤدي إلى فرح الحواس. اللذة الثانية هي لذة وهمية خيالية، وهذه تؤدي إلى فرح النفوس. واللذة الثالثة هي لذة عقلية روحانية، وهذا تؤدي إلى أفراح الروح. نمسك أول وحدة اللذة أو الفرحة الجسمانية أو الجسدية. هي شنو؟ هي لذة الأكل، لذة الشرب، لذة النكاح. هذه اللذات الحسية البحتة الجسمانية، وهذه اللذات مشتركة ما فيها فرق بين الإنسان وبين الحيوان، ولا يمكن أن تكون قيمة الإنسان يا جماعة بما حققه من لذة جسمانية، وإلا لكان الذي يأكل أكثر ويشرب أكثر ويتنعم بالأكثر كان هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يستحيل. ولذلك لم يكن هذا حظ الأنبياء عليهم صلاة الله. فهذه لذة محايدة، الأكل والشرب. متى تكون هذه اللذة مفيدة؟ إذا وضفت وفق شرع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه اللذة مع الأكل والشرب والنكاح قضايا فطرية طبيعية، حاجات إنسانية لا يمكن يعيش عنها الإنسان، ولكن إذا حققها الإنسان وفق منهج الله سبحانه وتعالى فكانت له بها أجر. لماذا؟ لأنه يكون صرف نفسه عن أكل الحرام وعن شرب الحرام وعن النكاح الحرام، وسلك نفسه في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى حتى في هذه الملذات. إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، حتى في الأكل حتى في الشرب. أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له به أجر: يا رسول الله، قال: أرأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه اللذة الأولى اللي هي اللذة الجسمانية. اللذة الثانية هي اللذة الوهمية الخيالية. شو هي اللذة الوهمية الخيالية؟ هي لذة الرئاسة والمنصب والإدارة. تحس تقاتل صراع، يعني إن جيت على مستوى انتخابات جمعية تعاونية أو على مستوى ترشيحات إدارة في وزارة أو على مستوى وزراء أو على مستوى ذبحة، تلقى منطقة واحدة كل ما فيها إلا 2800 صوت داخل الديار، وتعال شوف الذبح المذبح 6-7 مطالعة في الإدارة. كان من اللي عايزة من السلف الصالح أن يقوم على المناصب ويخافون من الإدارة ومن القضاء ومن لا أنت ما عايزين أخذنا على منهج سيدنا يوسف أنزين حتى يحط على خزائن الأرض، اجعلنا على خزائن الأرض. إحنا نقول إيجاد الإنسان الخير وفي المكان الطيب زين، لكن عندما ينسل أصل الحدث ثم كل من يذبح على المسألة وبعدين يطلع ويخزينا ومواقف تشكلنا، يا جماعة لذة الرئاسة هذه لها لذة. إيش يقول لي أحد الأخوة اللي صاروا مدراء قبل تقريبا 3-7 مدرسة، يقول لك يا أخي صوته مو شوية، تأمر تنهى غير تفصل تقبل ضد الناس. بس هذا مدير إدارة ترى تعرف عندك مكرمة معاه مشي بتوقع لك يا توقيع مشي شغل دورة مو شوية، يعني فيها مكانة فيها يعني خطب رد فيها واسطة فيها في الإدارة فيها تنفيذ فيها قوة فيها سلطة فيها أمر ونهي. هذه لذة يسميها لذة خيالية. ليش؟ لأن تبعاتها انطاح. تعال شوف الشماعة، تعال أنت لما تشوف صور في إيران تشوفه والله ما أول ما طلع أول ما فقط طلعت مذكرات وكتب مؤلفات وتقارير أحد الصور حذاء الشاه اللامع الجديد ووجه إنسان من الوزراء أو المدراء أو الكبار ويضع شفايفه على الحذاء. شوف الجبروت إلى الآن في شرق آسيا وين ما عاد يسمع الملك إلا زحف عبودية. فهذه لذة صحيح، لكن واحد كثرت السكاكين والرماح والخنازر في تقطيع وصل هذا الإنسان. وهناك شخصية تكلمنا عنها أحد المديرين في وزارة الإعلام يقول وصل حد من المنصب في البلد أن ما كان يأخذ قلمه ويفتحه، إنما يعطيه مدير مكتبه القلم حتى يوقع، ثم ذاك الآن يجلس وحده بعد أن توفيت الزوجة وتفرق الأولاد وحده في البيت، يتصل في أخته لو سمحتي دوريني اليوم جيب العيال الصغار جيب عيال عيالكم وحده ما حد داري عنا ولا حد منتشف إليه. حتى الكبار تشوفها تلقى فترة وزير فترة تلقى في الطابور وطاقة مدنية بياخذ دوره ما حد داري عنا. زين هذه لذة الرئاسة اللي هي اللذة الوهمية الخيال، فيها فرح لكن مناسب وتبعاتها وايد وكل تفكير وإرهاق. اللذة الثالثة والفرحة الثالثة هي فرحة الروح، هي اللذة العقلية الروحانية كما سماها. مثل ماذا؟ مثل لذة المعرفة، لذة العلم، ولذة الاتصاف بصفات الكمال كالحلم والحكمة والمروءة والشجاعة والكرم والجود والعفة إلى غيرها من المعاني المعنوية الشخصية اللي يحس الإنسان بالفعل بفرحتها لأنه يحقق آدميته بهذه الصفة. فإذا انضمت مع هذه الصفات جماعة صفات اللذة الروحانية العقلية وهي صفات العلم والمعرفة وصفات الكمال، إذا انضم إليها الأصل ألا وهو اتصفت هذه اللذة إلى لذة معرفة الله، يعني وجه هذه المعرفة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة صفاته ومعرفة عبوديته وما أراد سبحانه وتعالى من العباد. إذا انضمت هذه إلى تلك ثم حقق الإنسان العبودية لله لا شريك له ثم رضي بهذه العبودية وصرف عنها غيرها، يكون الإنسان كما قال في روضة المحبين فتكون هذه اللذة في جنة عادلة نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة لذة الجنة إلى لذة هذه الحياة الدنيا. هذه اللذات لكن جنة الإمام ابن عبد البر، الإمام ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد، وحكم أمام شقيقه أنه وهي أن يا جماعة ترى الفرح واللذة قضية نسبية، اللي يشوفه عبد الله لذيذ أنا أشوفه مو لذيذ، اللي يفرح له عبد العزيز خالد ما يقرب إليه أبدا، الذي حط من أولوياته خالد علي ما يلتفت إليه من الفرحة ولذيذ. فالناس يختلفون في قضية انفرح نسبتها، لماذا اختلفوا؟ نقرأ كلام ابن عبد البر في اختلافهم، قال قد تكلم الناس في النعمة والسرور يعني الفرح على تباين أحوالهم واختلاف جنانهم وعلى تفاوت عقولهم وما يجانس كل رجل منهم في طبعه. إذن لاحظ في طبع ينسبح كثير ما ينسبح الثاني، وفي عقول وهمم تختلف في قضية اللذة. ثم يجي يسوي نفس التقسيمة مالت الرازي اللي نقلها ابن القيم من ابن عبد ربه، يقول انما اختلف الناس في هذه المذاهب لاختلاف انفسهم، في قسم الانفس ثلاثه اقسام، نفس عصبيه، نفس ملكيه، نفس بهيميه. النفس العصبيه قال فانما هي منافسه الاكفاء ومقارنه ومغالبه الاقران ومكابده العشيره. هذه النفس العصبيه هي لذه اللي ذكرناها امساء، لذة الوهمية الخيالية اللي هي الرئاسة والتقدر والصراع على النفس. الملكية هي همة اليقين في العلوم وإدراك الحقائق والنظر في العواقب، إلى اللذة الرحمية اللي احنا بيها. الإنسان العاقل الإمام أبو حامد الغزالي لما تكلم في قواعد العقائد في الإحياء لما جاء كلام مفهوم العقل قال العقل لفظ مشترك. ليش الناس اختلفت في العقل؟ قال اللفظ المشترك له أربعة معاني، ثم ذكر المعنى الرابع وهو النظر في مآلات الأمور. فكما يقول تماما الإمام أو الأديب لطف المنفلوطي في النظرات أن هناك فرق بين العاقل والذكي. المتع ذكي، المحتال ذكي، المراوغ ذكي، المنافق ذكي، لكن ما هو عاقل لأنه وظف ذكاء بغير ما أراد الله. إنما العاقل الذي ينظر إلى عواقب الأمور. وكذلك يقول النفس الملكية اللي هي العزة أو الفرحة الروحانية اللي هي اليقين بالعلم والحقائق والمعارف والنظر عواقب الأمور الأخروية. ثم يجي يقول الحق حقيقة يا جماعة اللي هي البلوة اللي احنا قاعدين فيها، ومنهم من نفسه بهيمية يقول بالنفس الواحد فإنما همه طلب الراحة واحتبال يعني اقتناص واحتبال النفس على الشهوة من الطعام والشراب والنكاح. ثم يحط لنا حقيقة يقول وهي أغلب الطبائع على الإنسان لأخذها بمجامع هواه ولما فيها من إيثار الراحة وقلة العمر. هذه هي القضية النسبية في الموضوع. احنا نجي نوقف عند كلام ابن عبد البر وعند واقعنا، نجد بالفعل ان يا جماعة اللذة الحسية، اللذة القريبة، لذة الشهوات الجسمية هي اللذة اللي حنا كلنا قاعدين ندري لها. فتجدني أنا وأنت نركز على الشكل، اللبس الزين، النظيف، الأكل المحترم، الحذاء الطيب، المسكن، السيارة، المشعر، كلنا نساء ورجال حريصون على قضية الجانب الجسمي، الجانب الحسي، الاهتمام بهذا الهيكل. ومن الأمثلة اللي بالفعل توضح لنا هذا الشيء ما ذكره في كتاب نهاية الإرب النويري، يقول قال المأمون وهو خليفة للحسن بن سهل نظرت في اللذات فوجدتها كلها مملولة سوى سبعة. قال الحسن بن سهل وما السبعة يا أمير المؤمنين؟ السبعة يجيب لك اللذة والفرح. قال على حسب بيئتهم قبل، خبز الحمرة ولحم الغنم والماء البارد والثوب الناعم والرائحة الطيبة والفراش الوثير والنظر إلى الحسن من كل شيء، أي شيء حلو وشوف من أي شيء، من نهر، من حديقة، من إلى شوف من صحبة جماعة، خبز الحمرة وخبز ولحم وماء وثوب ورائحة وفراش، كلها قضايا حسية بحتة. مثل عيالنا تسعة وعشرة وعيالنا يعني يقول لك الأرنب البارح ويجيبها ولها قضايا هذه الشعور التي حتى على كلها قضايا حسية محسوسة. الحسن بن سهل سمع هذا الكلام أراد أن يعني يلفت انتباهه لشيء آخر، إلى اللذة الروحية، إلى اللذة الكاملة الأكثر التي تخاطب العقل. فقال الحسن: فأين أنت يا أمير المؤمنين من محادثة الرجال؟ عندما شفت إنسان رجل كلمة رجل ما تطلق على الحكيم، تحادث فينفعك بالعلم والمعرفة وتزكية النفس وتكبير الهمة وإطلاق الآمال فيما هو حسن. فانتبه الرجال واستحى شوي الخليفة وقال: صدقت وهي أولى مني، كلامك صحيح وهذه أول واحدة في الدوينة أو واحدة وينها فيها بلدي في الخبز واللحم والمال. لا، الإنسان يغفل عن لذة الروح، عن انطلاق العقل مع المفاهيم الجميلة. تعالوا نشوف نماذج عملية. احنا قلنا لما هذا طريقة خاطرة أكثر من أنها بدء، نماذج عملية على الناس اللي ينشدون الفرحة والسرور واللذة في هذه الحياة. نبدأ بالأسماء، العادة ما نخليهم يتفلون، لكن ما يخالف. اتصل فيني الصيف اللي فات مع الدراسة الدكتور حسن مصطفى، أستاذ كلية الآداب في قسم الإعلام، يعني متخرج إعلام من بريطانيا، متخرج إعلام يعني يدرس مادة الإعلام، الرأي العام، تأثير الوسائل الإعلامية، الآراء والانطباع، الأدوات، كل شيء. صل فيه: السلام عليكم. عليكم أخ محمد، أنا محتاجك مهمة ضرورية لنوبك ثواب. قلت له خير؟ قال: ما يصلح بالتليفون، تزورني أحسن. قلت: هل بالإمكان أخبرها بالتليفون حتى يجيك وأنا على وعي؟ قال: عندي طالبة انسحبتني في القسم في الإعلام. قلت له خير؟ قال: جدا انسحبتني وأنا أبيك تناقشها. قلت له: دكتور ليش دير مني وطريق تعال ناقش واحد، والله في ملحد في الأحمدي تعال ناقشه، في مش عارف يعني واحد لازم فيه مقدمات قبلها ويحط أولويات، حياة مجحومة والوقت عزيز، وفي واحد في طب وفي واحد أولى منك، تحس واحد يقدر الأمور وبعدين تروح حق واحد أنت على بصيرة. قلت له: اختصر لي موضوعها. قال: موضوعك الثاني هذه حنا نكلفها كطالبة، نكلفهم ببحوث نصف شهرية، ورقة بحث يا بنت، أنت يا طالب قسم الإعلام تابع لماجد سرحان في صوت لندن، كيف تصيغ الخبر؟ هل وجه توجيه لصالح بلد معين ولا يكون محايد؟ أنت تابع للصفحة الأخيرة من مجلة الحوادث، تكتب فيها التافهة الفاجرة هذه غادة سمان، نزل لها كتاب في صباح بلدة كرشمة. شوفوا أسلوبها، هل كلام عن الغزل والعشق والجذور توجيهي ولا مجرد إثارة الغريزة ولفت انتباه القارئ وترويج إعلامي؟ أنت كذا، كل واحد يكلف بشيء، صح ولا لا؟ يقول هذه ما تجي من الكاتبة بحثة إلا وحاطة لستة أسئلة اعتراض على الواقع وعلى المجتمع وعلى التقاليد وعلى العادات وعلى الدين. فمن أسئلتها مثلا: ليش حنا البنت في حياتنا ومجتمعات مغلقة دائما تسمع كلمة حرام وعيب وما يجوز واستحي واستفرج واخجلي؟ ليه وش الكلام حق البنات؟ شمعنى تضغط هذا على البنت اليوم؟ شمعنى اثنين؟ الى متى اظل انا بنت اعيش في سنة 1995-96 في هذا اواخر هذا القرن وانا احكم ويفرض علي عادات امي وابوي ويدي وجدي؟ انا كيفي اللي بقتنع فيه بسويه وبلبسه وبروح له وبجيب منه؟ ليش؟ هذا نحلة زين؟ ايش معنى ثلاثة سريعة جدا؟ ثلاثة: لماذا ينظر للولد اذا اخطأ نظر اخف من نظرة للبنت؟ ليش البنت دائما هي تلام الولد ما يلام؟ ليش البنت دائما هي تكون خاطئة والولد ما يكون خاطئ؟ طبعا احنا في ميزان الله رب العالمين، الخطأ خطأ بنت ولا رجل، لكن الضريبة الاجتماعية تدفع هذا. والله العظيم يا اخواني، يوم الأربعاء اللي فات كانت عنده محاضرة في ثانوية بنات، حتى نقول ليش البنت تلام أكثر، وعلى وجه التحديد ثانوية اليرموك مقررة. وجزاهم الله خير إدارة حريصين على بناتهم وخلصت يعني مرتبين ترتيب بينهم خلص الدرس. طبعا لازم يكون بعض الناس عندهم مسائل أسئلة خاصة ما شاء عقلية أو فكرية أو ثقافية أو اسم كتاب لازم جتني امرأة مع بايتها مسنة قبلت على المسرح وخارت البنات كلهم قالت أنا عندي لك شيء قال اسمعني تفضل يا خالة. قالت أنا ترى لا أني من أهل المنطقة ولا بس سمعت أنك هني وجيت كبيرة قد أمي. قالت يا الله يخليك أنا عندي حالة مفرطة فيها. قالت يا خير. قالت أنا ساكنة بمنطقة فلانية أنا أسفع لما سمت لي المنطقة وقالت لي قصة يعني ما تقدر تصدر فيها طرف واحد أن جارتها بنت من العمر تبلغ كذا وكان في واحد حرفها ويغادلها وتطرده ويجي ويروح ما ادري ايش ولين يوم من الايام تغافلها ورتب وكان هاي انا طالعين ودش في البيت وكانت هي في الحمام تغتسل لما طلع لقاها في غرفة لقيتها في غرفة النوم وهي فوقتها وبعدين قال لان كان طالبها للزواج ما عطوه وبعدين غصبها والان هي حامل البطن بدا يبين خايفة وابوها لا يذبحها شو اسوي دلني على شيء لا يرضى عنك قلت لها ابي حق امك أصادقها الأم رحيمة قالت لا تفتحين الموضوع دوري مخرج ما بقول أنا شفت لها لكن قاعد أقول لكم في مشاكل البنت تدفع ضريبتها أدخلت أوتة ونحاش وليست تجرع الآلام والفضايح والمآسي اللي قاعد في المجتمع هذه البنت أسئلتها كثيرة بعض أسئلتها ما بيتكرر لأن عايشين قاعدين في مسجد وصايمين اليوم فأسئلة تقشعر منها جلود المدينة آمنوا وبعض الجنود الذين لم يؤمنوا لأن في بعض الناس حتى لو ما كان مؤمن عند قيم عامة في ناس من النوع اعتراضات هذيك تناقشها يا محمد قلت لو عطني فرصة راحت الأيام ثم تصل مرة ثانية قال تعال أنا قعدت معها قلت لها تعال يا بنتي انت الأسئلة هذا أكبر من عقلك أكبر من عمرك أكبر من سنك أنت تقعدين مع أحد هل هناك من يشوش في عقلك هل تسمعين أحد؟ هل تنظرين إلى أحد؟ هل تسافرين إلى أحد؟ هل تقرأين كتب دعية لتبلبل العقل وتضيع العقيدة؟ قال الدكتور إذا أنا في هذا المستوى الثقافي العالي فرع الجامعة ما أقول للبالي إذن أين أقول؟ أين أتكلم؟ أين فضفض للبالي؟ قلت لا شوفي ترى مهما كان الإنسان بياخذ فريته قالت أنا بستانس أنا بفرح أنا محقق سعادتي في هذه الحياة تشوف كل واحد يحط سعادته بس عندنا هني تقاليد عندنا ما بغير الجهد على طول من الدين هني تقاليد وعراف كانت تقاليد قبل النقاش كيف طيب تجيه رب العالمين قالت حتى رب العالمين مستعدين نناقشه هو عطانا عقل خلنا نناقشه في اشياء ما نقتنع فيها في كذا في كذا الشاهد يا اخوان ان يكون البنت او اي انسان يطلع اللي باله من شكوك واوهام حق الناس يسمعون زين هذا بس حق الذي يريد ان لمن يريد ان يعالج لما لا يثبت الانسان في نفسه يضيع يعني زين ان الانسان اذا صار عنده شبهات او شهوات يصرح فيها لمن يريد ان يعالج او يساعد او ينصح يختار يقول كانت في خير ان شاء الله خير من الكلام اللي قالته ان حتى جسمي انا حره فيه وقالت كلام ترتب عليه غير بخيل يحزن قلت له خير ان شاء الله بعدين هم اهملت وهو ونسى فقال شوف ترى محمد ما تتحمل مساله تاخير البنت بدل ما قامت تكتب بدت تتكلم في القاعده قدام الطلبه يا اخي انا خاف على الطلبه بعد اقولها وانا ما متخصص بالدين تفصيلا قلت شبهات وصياغه الشبهه سهل بس الرد صعب مستعد احنا نقول الف شبهه لكن تعال رد كل واحد يبيها ردود وصارت عندي هوجه في القاعده وقفت تكلمت على التقاليد والأعراب ومسك بعض الناس وكذا فوقف لها واحد عزمي طالب قال لي اسمع انت يا بنت والله ما سكت لي لقد بقتني بالقاعة وقام ورجع عن جماعة ربعة وقامت الطالب صارت بلبن في القاعة وانا عم بصير طرف في المعركة فقلت حاضر ان شاء الله وانا بإذن الله رايح مكة الخميس الجمعة السبت وجايك اخر اسبوع أنا أحد عندك إن شاء الله ركب فعل أحد جوانية الضاحية يطلع عن مستعد باكر إن شاء الله شكرا بكتور بعد خلقة زعلان محمد تأخر فليه قال البنت أمس انتحرت غلقت نفسها من دور الثالث. أنا قلت لنا من قال لي إن البنت فيها كل كاهلنا قلت دكتور صدقني قبل تبحث ما تأسها القضية البنت ما تعاني ترى فقط من قضية فكرية الشهوة والسعادة والحق بطرحة تعاني من أزمة إيمانية عقائدية تعاني من الاحتزاز داخلي يا جماعة لو كان عندها أدنى درجة من الإيمان هل يمكن أن تنتحر؟ لا يمكن. لو كان تفهم معنى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من وجع بطنه بحديدة فحديدته في يده وجع بها في بطنه خالدا مخلدا فيها في نار جهنم وكما قال ومن تردى من جبل كذلك إلى آخره. لو كان عندها مجموعة لو استشارتهم عندما تنقبض قلبها وتفقد الفرحة والسرور هل كانوا يسلمونها للموت والهلاك؟ إنها لما انتحرت يا جماعة الإنسان ما ينتحر إلا عندما يرى الفرحة الكبرى في الانتحار لأنه يجد أن حياته ما لها أي قيمة في هذا الحياة وأنه عدم خير من وجوده ويتخذ من نفسه قاضي ومحامي ومن نفسه جنباد عشماوي فينفذ الحكم بقطع النظر عن أي أحد. ويلقي محاضرة هي ثانوية بنات المنصورية أول سؤال أنا أفكر بأنها انتحر أروح الشؤون محاضرة حق الاجتماعية والعمل بعض النزيلات هناك وحدة يتنريها مجبسة تدري ليش أنا أشكر لها ثالث محاولة انتحار وما مت. هنا عندما يفقد الإنسان الإيمان يحس بأن الفرحة الكبرى أن يتخلص من هذه الحياة. لماذا؟ لأن ما في إشباع إيماني يا جماعة الروح ميتة هناك خواء إيماني ما في أحد هذا نموذج لمن أرادت أن تحقق فرحتها في الحرية المطلقة والامتلاك من القيم والعقائد والأخلاق فكانت النتيجة أن الفرحة هي التعاسة في يعني قمة معانيها وقمة خلاقها راحت. في المقابل تعال شوف عندما تتيقظ الروح عندما ينتشي الإيمان عندما يهزك وتهزك مراقبة الله رب العالمين كيف تنتشي. قبل شهر كان في وفد بحريني جاي إلى وزارة الأوقاف ومعهم واحد حتى قعدنا معاه في الوزارة وكان لابس مشلح أسود نسيت اسمه والله المهم اسمه فلان بن فلان القطان من قطان البحرين في وزارة الأوقاف. سلم وتسلمنا قال لي أخي في عندكم واحد اسمه نبيل العوضي قلت له معروف هذا إمام مسجد عندنا أخ الله شيخ في منطقة الظهر. قال يا أخي عنده شريك ممتاز قلت له اسمه قال كيف تقوي إيمانك أنا أدعو لك مع هذا الشريك كيف تقوي إيمانك وبعدين قال كيف تقوي إيمانك هذا انتشر عندنا في البحرين قلت له انتشر في الدمام أيضا جدا أثر تأثير إيماني خاصة بقراءة القرآن بصوت حجي يؤثر أيضا. قال فوجئت بأن جاني اتصال من فتاة السلام عليكم عليكم السلام أنت الشيخ الفلاني قلت نعم قال أرجوك أنا محتاجتك بمسألة خاصة بسؤال خاص قلت لها التليفون موجود تفضلي قالت لا ما أحتاج تليفون قلت أرجوك تفضلي ما في داعي قالت أنا جايت سدت التليفون وجتني زرته وإذا بنت في غاية التبرج وجلست قال يمكن تشوفني انا هالشكل لكن لازم تعرف انا ماذا كنت وماذا اريد ان اكون. انا لما سمعت هذا الشريط كاني اول مره اعرف الدين وعرف ان في احكام شرعيه وحساب وعقاب ضد الناس غافله يا جماعه. في مدرسه مغربيه عندنا في احد ثانويات الكويت يقولوا لي الاهل من كثر ما الشعب تغرب وطمست هويته وهذا ما قاعد الان جاي يدور على اهل الخليج تقريبا تقول حق الطالبات المدرسة اللي يجيبها المغربية تقول بيقولوا في يوم آخر وحسابه جنة وجهنم في بيقولوا في كلام هالنوع هذا فيها شيء في وين قاعدين زهرية قاعد تكلم قصص البحر ولا قصص البر هذه يعني يا جماعة يشوف في بيئة ما في الروح ما تسمع شيء السمع كله أفراح وسرور إما اللذة الخيالية الوهمية مناصب وتألق ودعاية وصورتها وأما لذة جسمانية أكل وشرب وضحك ونكاح وفوضى. أما لذة الروح ارتقاء النفس إلى أن تكون النفوس المطمئنة هذا اللي موجود ما حد قاعد يوجه. هذه قالت لا تشكي ترى أنا توني في منتبه هذا الشريط هذه من أعماقي أنا يا شيخ بدأت تبكي تدري شنو كنت أنا أتوب أنا راقصة في فندق أجلس أمام الرجال بس يتمتعون يشربون خمر ويطلعوني ويطلعون عورتي ويضحكون علي ويستخدموني سلعة رخيصة. هذا أنا ضمن على الطريق الصحيح. أبي أتوب، خلصني، طلعني، ابحثني عن أي لقمة عيش حلال. من أثر أن حست بالفعل بلذة روح، حست بخطاب قلب، حست بأن هناك إيمان لازم ينتشر. يا جماعة كيف المقارنة بين المشهد الأول والمشهد الثاني؟ وحنا الوقت تحت الكرسي اليوم في العصر سوي له دعاية في التلفزيون، الدعاية حطت دعاية في التلفزيون لا ما أدري عنها، زي ما دعايات يعرف في السينمات كلها. رجل فاجر عنده مو مثال، كلها قضية الفجور تحت الجسر في الشارع في الكذا، لا وللكبار فقط، يعني الفساد والفجور للكبار فقط. ليش أقول كلام هذا؟ لأن كثير من الناس من كثر ما أجهزت الإعلام العربية مع الأسف ضغط 24 ساعة في البيوت خلت عند الناس أن أحسن الناس عايشين في فرحة الأفراح كلها عند الممثلين والممثلات وأصحاب المسارح وأصحاب الغناء وأصحاب البلاوي، هذه كلها كلها خطاب الغريزة، خطاب الشهوات والكذب على عقول هالجيل هذا اللي قاعد قدام الشباب الحبيب هذا اللي قاعد يلوث حتى على مستوى الإعلام الآن قاعد يدمر حتى على مستوى وكل خطاب الغريزة حتى على مستوى جماعة الأغاني. الأغاني اللي احنا كنا نشوفها واقف عبد الحليم حافظ قدام ميكروفون أسود أبيض ساعة يتكلم ويهز رأسه ويتكلم ويهز رأسه لما يفت زين اليوم وين هذا اليوم طريقة غربية جت بالألوان وما من أغنية إلا حركة واحدة ترقص ومرة معاه على النهر ومرة وياه في الطراق ومرة لاحقة على الشاطئ ومرة في الغابة ومرة داخل جليد ومرة شيء عجيب لأن المخرج بيطلع صورة جديدة بتبين شيء. هذا شو يسوي في الدماغ؟ يخلي اللذة هي اللذة الجليلية اللي ذكرها ابن عبد ربه، زين هي اللذة الجسمانية اللي ذكرها الإمام ابن القيم الرازي، هي يخلي الناس كلهم حيوانية بحتة ويقص على عقل الفتاة المسكينة اللي تتخيل. هذا الفنانين يا جماعة وذيلة اللي الأضواء تسلط عليهم اللي كثير من عيالنا وبناتنا يجي فيهم يوم من الأيام هل زو هذا كله من كثر ما حط الدعاية عليه؟ هل هذول المساحين؟ أقرأ نهاياتهم، أقرأ انتحاراتهم، أقرأ عالم الإدمان بين بينهم. هذه دراسة أجراها الدكتور محمد طالبة الباحث بقسم طب الصناعات بجامعة القاهرة. قال الأمراض التي تصيب يجوم الفن واتضح أن نصفهم مصابين باكتئاب وقلق إلى درجة المرض المزمن. حسن عابدين، عماد حمدي، منصور، ناهد شريف، مش عارف طلع كلهم يجيب لك حياة. ليش؟ لأن هذيلة هدفهم الفلوس وهدفهم أن يطلع العمل يأخذ الأضواء من الممثلين الآخرين، فلما ينسى ويترك ويهمل خلاص يكون صفرا ينتهي ما له دور ينزوي الناس تروح منه اللياقة الجمال الأناق كله يروح فيروح يدفن نفسه في بحر من الهموم إلا من يتبارك الله سبحانه وتعالى برحمة أرحم الراحمين. هذه الناس ما هم صديقنا إحنا. باقي خمس دقائق. إحنا يا أخواني إذا بغينا نرتقي في أفراح الروح ونرتقي بالنفس هذا لابد أن يكون لها غذاء إيماني، والغذاء الإيماني هو الذي يخليك تنتقل من طلب الفرحة البهيمية الجسمانية أو طلب الفرحة الوهمية الخيالية إلى طلب الفرحة الروحانية العقلية. نقرأ هذه النصوص للصالحين والأخيار اللي سبقون إلى الله سبحانه وتعالى كيف بالفعل حتى تتذكر عيد ديك لحظات في رمضان وغيرها في مواسم في لحظة صدق حس أنك تمر عليك هذا الشيء بس كل واحد عاد حسب طاقته وقوته. كان بعض الحارثين يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمها، فيقال له وما هو شنو طيب نعيمها يعني؟ فيقول محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه ومعرفة أسمائه وصفاته تعيش مع الله سبحانه وتعالى. وقال آخر والله إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها تمر فيها لحظات في أفراح الروح أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. الإنسان أحيانا يدعو دعاء صادق يرتمي من ذنوبه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى تحس بصفاء وبروح نقية وتشفق على نفسك وعلى الإنسانية وتحس إنك برابع. ويروي رابع العدوية تقول شغلوا قلوبهم لحب الدنيا عن الله الناس ولو تركوها لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرف الفوائد، أو لو تركوا تأمل قلوبهم بدل تأملهم في الدنيا تأملهم في السماويات لبالفعل رجعت عليهم هذه التأملات بالفائدة الإيمانية الروحانية. وقال رجل من حسن البصري يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال أذبه بذكر الله. ومرت قال إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. حسن البصري جالس وكوكبة من تلامذته يحيطون به إحاطة النجوم بالقمر، فقال إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فقال أحد تلامذته يا سيدي إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة، فكيف إذا ذكر الله رب العالمين؟ قال يا بني إذا ذكر الله رب العالمين نزلت الطمأنينة، أو ما قرأت قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أخواني أكبر فرح للروح هي أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أن تتعبد على هذا التعرف على الله سبحانه وتعالى. ثم هناك فرحة أخرى يذكرها في كتاب الروح ألا وهي الثقة بالله بعد التوبة. فكما أن الله سبحانه وتعالى يفرح لتوبة عبده الذي تاهت عنه ناقته في الحديث المشهور ثم نام تحت ظل شجرة وانتظر الموت، أن الله يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح هذا العبد برجوع ناقته إليه عليها طعام وشراب، فكذلك العبد يفرح بهذه التوبة التي هي في الحقيقة إنقاذ له من هذه التيه، من هذا التيه الذي هذه من أعظم اللذات. ثم تأتي اللذة الكبرى التي اختص الله سبحانه وتعالى بها المؤمنون، وخصوصية من خصوصية هذا المذهب السني العظيم أهل السنة والجماعة، ألا وهي لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تنظر الله سبحانه وتعالى نظر ليس فيه إحاطة كما أراد عز وجل. هذه النظرة الإيمانية وهذه النعمة التي تنسينا كل اللذات الدنيا. لذلك قال الأوشي ردا على المعتزلة يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال، فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال. هذه فرحة، بس هذه ما تجي يا أخواني إلا بعد أن يحقق فرحة الروح في الدنيا. وفرحة الروح في الدنيا راح متعب، تحتاج منا مجاهدة وتحتاج منا كثير. دائما يسألون الأخوة شون يا جماعة إيماننا يضعف؟ من إيماننا ما يضعف؟ مستفى فيني عن طالبة ثانوية يقول أنا مصابة بالكتور من سنة ونص، ما أروح نشاطات ولا أحرف على الورد القرآني ولا أذكر الله وصلواتي متأخرة وحيانا أجمع ثلاثين مع بعض. تشكو شو نسوي؟ قلنا إحنا كلنا قاعد نشكو، مثل ما جيت واحد يقول لك الله يخليك اللي تقرأ علي، أنا بواحد يقرأ علي، إحنا تعبانين، إحنا اليوم يا جماعة كل شيء قاعد يلهي، والمنهيات اللي موجودة في هذا المجتمع تختلف عن المنهيات الموجودة في مجتمع آخر، لأن هذا المجتمع يستطيع أن يحصل، ما زالت الحياة المادية على أرجلها واقفة، وبالتالي مثلث مادي من مقصود الضرب إغراقه في الحشيش والأسيون والإعلام الفاجر وأشياء كثيرة. فإحنا نحتاج جماعة حتى نحقق فرحة الروح لكي نحظى بفرحة الأخروية، أولا إلى أن يقف كل واحد فينا مع نفسه، هذه مسؤولية فردية، ويحاسب نفسه ولا أقسم بالنفس اللوامة. هي النفس التي كما يقول عنها الإمام الحسن البصري المنافق لا يسأل نفسه، وإنما المؤمن يسأل نفسه ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بمشيتي، يختمها ويلزمها دين الله عز وجل. يحتاج كلنا يا جماعة المحاسب نفسنا، ترى عن هذا الوايد كفاية. بعدين هذا المحاسب للنفس نرسم لي طريق أنا وهي وأنت وهو، كلنا نحتاج نرسم الطريقة. تلخص أولا، كثير من الناس يا جماعة ما يصلي إلا بمواسم الصلاة، قد تعرفون أحكامها الشرعية واختلاف الفقهاء فيها لدرجة القتل ردة أو التعزير أو القتل حدا أو أحكام خطيرة. الصلاة ما ننساها يا جماعة ونتداعى إليها. اثنين الصحبة الصالحة، وأنا أقول يا جماعة اللي قاعد يخرب الدنيا كلها الصحبة الصالحة، سواء طلبة أو طالبات من الربع. المؤمن كما يقول عليه الصلاة والسلام أخوك إن ما شيته نفعك وإن جلسته نفعك وإن شاورته نفعك وفي كل أمره منفعك. ويشبهه في حديث آخر مثل النخلة. ترى إخوانك يا جماعة وحديث الصداقة والأخوة معروفة. لازم أبحث لي عن نخبة، عن شباب، عن شياب، عن ديوانية، عن ربع، عن الناس يساعدوني على الخير ويبتعدون عن الشر. ثلاثة، ترى شوفوا الخلطة هي التي تؤثر. تريد أن ترتقي لفرحة روحك وترتقي إلى الروحانيات، يجب أن تبتعد عن البيئات الملوثة، لأن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وخر عن بيئة تأثر عليك، عن مكان. يعني أنا حتى أقول حق الأخوة، يعني أحيانا تروح تسوق، دائما أذكر مثل هذا. أنا بتسوق مثلا مركز تجاري، صح، في أوقات ما في حد يكتب وقت. لما تروح مثلا جمعية تعاونية الفجر ما صح، الحمد لله أمر معنا فلان عنه. إنزين، الشيء الثاني ما يعني تكتب وقت تكتب ما تشوف مناظر مزعجة، فتحرص على البيئة، تحرص على مكان حتى في مكان عملك. الشيء الثالث، لابد أن يكون عندي القرآن الكريم. شوف بعض الأخوة معاه مصاحب صغيرة، شوف معاه في الطيارة، شوف معاه في السفر، شوف معاه في السيارة، شوف فراغات واحد يعيش مع هذا الكتاب، ترى قراءة الكتاب رائع. الشيء الرابع، العيش مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعطيني دفع عاطفي. أنا من كتب الحقيقة اللي فيها بركة وإيمانيات كتاب رياض الصالحين بأبوابه المنوعة وبشمله لكتب السنن والأحاديث، يعني ما يعتمد على البخاري أو ابن ماجه أو مسلم، لا يشمل. فزايد هو على طريقة إيمانية تربوية أخلاقية مع المناهي العامة في السلوكيات العملية والاعتقادية باختصار. فهذه القراءة في أيضا تنشر الشريط الإيماني، يهز النفس هز. يا من إنسان انتبه من غفلته من شريط إيماني. إحياء دروس العمل، العلم ومواسم العبادة، كل هذه الأمور نحتاج أن نحققها يا أخوان. تواصل بالحق وتواصل بالصبر، نحتاج حقيقة أن نحققها في حياتنا العملية. لابد من طرح برامج. أنا طولت بالإجابة عن اللازم. إخواني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتقل من الشهوات البهيمية ومن الشهوات الخيالية إلى الفرحة واللذة الإيمانية الروحانية العقلية، وهي ما تكون إلا بالتزام شرع الله سبحانه وتعالى وأخذ الأسباب العملية للوصول إلى هذا المقصد الكبير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والصلاة والعبادات والطاعات، وشكر الله لكم وجزاكم الله خير. إذا كان في أسئلة قبل الفطور يتفضل. والله يا أخي هذه بلوة كبيرة. إحنا أنا يقول واحد من الأخوة يدرس في أمريكا، قاعد يقول له الشيخ جزاكم الله خير في أمريكا عليكم قبل المصري، أنا قبل المصري من إيش ما المفاطيح تقدر فرق ما أنا أحسن كنت يبدأ عن الطوق إنزين. يعني أحيانا لكن هذا حكم شرعي لازم نلتزم فيه، والرسول ما يتكلم عليه الصلاة والسلام أبدا. فحتى لو يطالع أحيانا ما يطالع تشخيصا، أحيانا يطالع بالعموم، يعني مثل أحد أخذ يعني يسوي محاورة أحد حريم يطالع فيه بالسبب يعني ما يشخص. وأحيانا تكون نظرة ما هي شهوانية، لكن عموما مثل هالكلمة هذا كل الإنسان ترى مجذوب إلى هذا الشيء. هاي شيء غريزي أن نبتعد عن البيئة. قلت لك أنا البيئة هي اللي قاعد تعلم، البيئة الملوثة هذه المختلطة يحاول الإنسان أن يبتعد عنها. الشيخ علي الطنطاوي في كتابة إصلاح المجتمع ذكر إجراءات عملية في قضية تهدئة هذا الهياج زين وعلاجه. لا شك العلاج الطبيعي والزواج، لكن الصيام يعتبر علاج، إشغال الوقت بما هو نافع يعتبر علاج. ما قاله ابن القيم من قطع الخيال في الاسترسال مع الصور وعشق الصور هذا علاج، يعني كده الخيال هو اللي ذبح وشاف الحين راح بعدين أي مكان، بعد الصورة موجودة في الذهن قاعد يسترجعها بالخيال يضيف لها محسنات بعد حتى زيادة من عند الملح زين طبيعي. هذا اقطع الخيال ولا تسترسل معه، هو هذا اللي يتعبك. لكن مثل هذا الأمر حقيقة يحتاج إنه يعني بعض الأخوة المربين اللي عندهم يعني تجارب تطبيقية في قضية تغلب الإنسان وتحكم الإنسان بنفسه على هذه الشهوة، نحاول أن نكتب فيها إن شاء الله يعني ورقة أو مقالة أو درس إن شاء الله بعون الله. صدق الفاضل، كثيرين يا سبحان الله يا شيطان، يعني إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. هذا ذنب الكافرين بالياس من روح الله. إحنا ما نبي تكون كفتاتهم. الشيطان يأتيك كما في غاث اللحان، يبدأ بالشرك، الحاد الشرك، ما قدر بالشرك بدأ معاك بالكبائر والبدع، ما قدر بالكبائر والبدع بدأ معاك يتسلسل معاك من أخطر مداخل اليأس. أنت وين يكتوب؟ أنا أنت والله يا جماعة واحد ضيف جايني من السعودية ومن نفسي، أنا عارف أنه قريب بس وزاير واحد ثاني يقرأ على الناس وطيب وطالب علم، هذا أصلا تاب في بانكوك وهو يحشش على المسيح بعد شهر. يا جماعة يعني التوبة الله سبحانه وتعالى يبدل يعني سيئاتك ومعاصيك إلى حسنات أكثر من هذا، إيش تبي؟ فلا، إذا كانت التوبة صادقة وأنت مخلص في توبتك وقاعد تجاهد حتى لو عدت ضعف ترجع مرة ثانية، لا أبدا، هذه من وساوس الشيطان، وادفعها واتكل على الله واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يفرح يعني بيأتك، وإنما الفرح تكون بتوبتك. ارمي هذا اليأس وادفع وساوس الشيطان واقبل على الله سبحانه وتعالى، ولا عليكم على خير ان شاء الله عظيم ما دام انت انتصرت على نفسك. والله يا اخي شوف سبحان الله، احنا بهالجو الروحاني اليوم يعني يوم من ايام الله، اليوم يوم عظيم، باكر العيد، العيد سرور وفرح، لكن من الذي يفرح؟ الذي أدى طاعة، من الذي يفرح؟ الذي غلب على ظنه ورجاءه كبير بالله سبحانه وتعالى، هو الرجاء مطلوب أن الله سوف يغفر له. من الذي يفرح؟ الذي يحقق العبودية لله عز وجل، الذي يؤدي إنجاز، الذي يحس أنه يقترب من الخير، الذي يضحي. أما اللي يفرح فرح بمعصية، أنا أقول إنسان مثلا هذا الفيلم التعيس اللي يحترم نفسه ويحترم دينه ويحترم إيمانه ما يروح وينصح الناس يروحون، ونحن ما بيبنى حلال إذا ربط الناس أو مسؤولين، لا، لكن يجمع حقيقة ولا معاملة عن أخلاق الناس وقيمها. فلا شك أن الفرح مطلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام كان حتى سباق الهجن على مدى الواحد، لأن كان سابق بالنوق، يعني السباق بالرجل والسباق بالنوق والفرح والابتسامة والأنس والغشمرة ما لا يؤذي فيها أحد ولا فيه كذب ولا الأداب المعروفة كلها مطلوبة هذه، لكن فيما لا يقع إنسان فيه في كبيرة أو يسيء إلى آخرين أو ينحرف عن دينه. يعني أظن هذه مسألة إن شاء الله واضحة، ما ودنا نخرب عباداتنا بسيئات تقع بعد ساعات معينة من أداء صلاة العيد والطاعة الكبيرة هذه والفرح بالعبادة. والله حنا نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرحمنا برحمته، ونحن نطلب من الأخوة دائما حقيقة الدعاء، يعني الدعاء من العبادات الروحانية الإيمانية التي يحتاج واحد حقيقة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعني يحرك القلوب ويهز النفوس في توجه الأمة حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء سبب كبير، عبادة كبيرة، ونغفل عنها كثيرا. من يقرأ في مقدم الكتاب الجواب الكافي يحس أن بالفعل هذا من أحد أدوية الناس. الأخ اللي سألني توا عن قضية غريزة اجتهد بالدعاء يا أخي، والله يا أخي يعني الدعاء شفتي لذة مع الله سبحانه وتعالى. إذا استشعرنا ما تلاحظون أحيانا ندعو دعاء حادي احنا من باب كذي يعني تحصيل حاصل مثل الاستغفار العادي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله بالله يعني استغفر، لما نستشعر العبادات يا أخواني ونبي اللي يخلينا نستشعر، لأن أنا أولكم غفلة. فمثل هذه الأدعية العامة والتي يدعو فيها الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات الجماعية التي تكون، والجماعية كما قلت محطات وقود أسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا ونكفر عنا سيئاتنا ونتقبل ما عند الأبرار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.